فلسطينية طبية باستشهاد نحو 40 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 57,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 137,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدف مخيم البريج بنيران الرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية. وفي مدينة غزة استهدفت الكيان منزلا في البلدة القديمة، كما تعرضت خان يونس جنوب القطاع لنيران مروحيات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي. وحول مواصلة جيش الاحتلال جرائمه في غزة بحق أكثر من 2,000,000 مدني نستمع لهذا التقرير.
لليوم 42 بعد 600 يواصل جيش الاحتلال مسلسل الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات وارتكاب المزيد من المجازر بحق أكثر من 2,000,000 إنسان وسط مجاعة قاسية. وأفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء. وذكر مستشفى الشفاء في غزة أن 10 فلسطينيين استشهدوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب أكثر من 30 آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كما سقط 10 شهداء بقصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة غربية مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطيني وابنه في قصف مماثل استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع. ونقلت طواقم الإسعاف عددا من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بالقرب من مخيم الصمود غرب خان يونس. كذلك شن طيران الاحتلال غارة على شرق مدينة غزة وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة. كما عمدت قوات الاحتلال إلى نصف مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة. إنسانيا، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا. وأكدت أن كرامة الناس تنتهك يوميا في غزة مع تفاقم الجوع والعطش وانتشار الأمراض والنزوح القسري. إلى ذلك اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اتهمت الاحتلال بممارسة انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023، وقالت إن تعذيب الأسرى الفلسطينيين أصبح واسع النطاق وممنهجا.
أعلنت كتائب القسام تفجير منزل مفخخ بقوة راجلة للاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفرادها. وأشارت الكتائب استهداف مقاتليها جرافة للاحتلال بعبوة في خان يونس جنوب القطاع. ومن جهتها أكدت سرايا القدس قنص مقاتليها جندي إسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة، لافتة إلى بثها مشاهد مصورة تظهر استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس بقذائف الهاون. إلى ذلك اعترفت صحيفة هارتس العبرية بمقتل أكثر من 60 جنديا إسرائيليا جراء هجمات المقاومة في غزة منذ بداية العام الجاري. طالبت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية دولا أوروبية بتقديم توضيحات حول توفير مجال جوي آمن لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو. وانتقدت فرانشيسكا ألبانيز كلا من فرنسا واليونان وإيطاليا لإقدامهم على هذه الخطوة، مشيرة إلى ضرورة اعتقال نتنياهو بموجب التزامات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وكان الاتحاد الأوروبي أكد على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر 22 العام الماضي لارتكاب جرائم حرب بحق سكان غزة. انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أعضاء الكونغرس لاستقبالهم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكد ساندرز أن نتنياهو مطلوب المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن وقف المساعدة العسكرية الأمريكية للكيان لن يكون أمرا سهلا. تصريحات ساندرز تأتي في وقت يجري فيه نتنياهو سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن كاجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ثاني لقاء بينهما خلال أقل من 24 ساعة. تواصل قوات الاحتلال عمليات الهدم لمنازل في مخيم طول كرم بالضفة الغربية وسط ظروف إنسانية صعبة ونزوح جماعي للسكان. مصدر فلسطيني مسؤول أكد تدمير الاحتلال أكثر من 200 منزل ومبنى في مخيمي طول كرم ونور شمس ضمن العملية العسكرية المتواصلة منذ شهور. في سياق متصل أقدمت سلطات الاحتلال على تهديم عدة منازل في مناطق متفرقة من رام الله والقدس ونابلس، فيما نصب مستوطنون بحماية جنود الكيان منازل متنقلة بجبل الرحمة في الخليل لاستخدامها لصالح الاستيطان وبسط السيطرة على المزيد من أراضي المنطقة. قدمت مؤسسة في كيان الاحتلال التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتهاكه مبدأ عدم تضارب المصالح. صحيفة معارف العبرية ذكرت أن مجموعة تعرف باسم حصن قدمت التماسا يتضمن جملة أسباب تبرر إعلان نتنياهو عاجزا عن أداء مهامه، مؤكدة أن الالتماس يرى في هجمات نتنياهو المتكررة على سيادة القانون والجهات الرقابية والقضاء مبررا كافيا لإقالته. ويتعرض نتنياهو لاتهامات باستخدام صلاحياته كرئيس للوزراء بشكل مخالف القانون لتنفيذ سياساته، مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشابك السابق رونين بار ومحاولة عزل المستشارة القانونية غالي بهراف ميارا. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية بين طهران والرياض. استشهاد نحو 40 فلسطينيين أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وكتاب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ بقوة راجل الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. شكرا لكم أعزائي المستمعين، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، إذا كانت مطامح الشباب عيشا رغيدا ومستقبلا سعيدا حافلا بكل ألوان النعيم كما نلاحظ ونرى، فشباب كربلاء كانت كل أمانيهم ومطامحهم صمودا في الأهوال وصبرا في البأساء واستشهادا بحد السيوف. ولم يكن لتلك الفتوة الغضة والصبا الريان أن تهتم أو تفكر بما أعد لها من غضارة الدنيا وما ينظرها من صفو الحياة ولهوها ومتعها، بل كان كل همهم التطلع إلى أي سبيل من سبل الشهادة يعبرون، وأي موقف من مواقف البطولات يقفون. فهناك وعلى مشارف العراق وفي الطريق إلى كربلاء كان الحسين سلام الله عليه يسير على رأس قافلة الشباب الأبطال، متحديا أقوى سلطة وأبشع طغيان وأسوأ من عرفه التاريخ من الحاكمين، متحديا كل ذلك بسبعين من الرجال والشباب ليحطم بهذا العدد القليل قوى الشر والطغيان ومعاقل البغي والعدوان، وليعلم أبناء آدم كيف يموتون في سبيل العزة والكرامة. نعم أيها الإخوة والأخوات، كان أبو عبد الله عليه السلام يسير على رأس تلك القافلة ممن اصطفاهم الله سبحانه إلى الشهادة التي لم يجد وسيلة غيرها تحفظ شريعة جده مما كان يخططه لها الحكم المنحرف الذي سخر جميع طاقات الأمة وإمكانياتها وفئاتها للقضاء عليها. كان يسير إلى الشهادة ومن حوله 20 شابا أو أكثر من بنيه وإخوته وأبناء أخيه الحسن عليه السلام وأبناء أخته بطلة كربلاء وشركته في الجهاد والتضحيات وأحفاد عمه عقيل بن أبي طالب والفتية الأصحاب، وما أسرع أن كبر قائلا الله أكبر. ولم يكن الموقف موقف تكبير، فلا بد وأن يكون تكبيره لأمر ما أو لهم من همومه أراد أن يستنجد عليه بالله سبحانه. وإذا كان للتكبير روعته مهما كانت دوافعه ومبرراته وأسبابه، فما نحسب أن تكبيرا في تلك الساعة كان له من الروعة ما كان لتكبير الحسين عليه السلام وهو منطلق في تلك الصحراء المديدة إلى الهدف الأسمى والغاية العليا تحت سماء العراق الصافية. على رأس ذلك الركب كبر الحسين عليه السلام، فكانت تكبيرة لم يعرف التاريخ أكثر منها دويا، تكبيرة اقتحمت تلك البيداء ومضت من صعيد إلى صعيد تهز النفوس وتثير الضمائر الحية وتحض على الظالمين والعابثين بتراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته. وما كان لعلي الأكبر ابن العشرين الذي كان يسير إلى جنب أبيه إلا أن يسأل أباه لما كبرت يا أبتاه؟ فقال له لقد خفقت خفقة، فعن لي هاتف وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير في أثرهم، فعلمت أن نفوسنا نعيت إلينا. وقد كان جواب الحسين عليه السلام لولده موجزا وبكلمة واحدة لا مواربة فيها ولا تمويه، لقد أراد أن يقول إنه الموت ينتظرنا على الطريق وسوف نموت ولا نستسلم للطغاة ولا نهادن الجور والتسلط على عباد الله والمستضعفين في الأرض، مع أنه لا سبيل لنا إلى استنهاض ثورة عارمة تدك عروش أولئك الطغاة بقوتها المادية وتنتصر عليهم بقوة السلاح وكثرة الرجال. إن سبيلنا الوحيد هو بين أيدينا ورهن إرادتنا، وهو أن نكون وحدنا الثورة، ومن غير المعقول أن نتغلب بهؤلاء 70 على ألوفهم ونهزم بهم 70,000 من رجالهم. ولكن باستطاعتنا أن نقلب الدنيا على رؤوسهم إذا ضحينا وقتلنا في سبيل الإسلام ورسالته. وكان الحسين عليه السلام وهو يلقي كلماته هذه على ولده علي الأكبر ابن العشرين وأشبه الناس بجده الرسول محمد صلى الله عليه وآله الأمين خلقا وخلقا، يريد أن يسمع رأي ولده الأكبر، ولم ينتظر الإمام طويلا حتى سمع جواب الشاب الذي بادره بقوله: يا أبتاه، لا أراك الله سوءا، أولسنا على الحق؟ وهذا هو القول الفصل عند علي بن أبي طالب وأبنائه شيوخا وشبانا، والقرار الأول والأخير، إنهم يسعون إلى الحق ويعملون من أجله ويحاربون الباطل، وحيثما يكون الحق فهو هدفهم وغايتهم مهما كلفهم ذلك من جهود وتضحيات. أجل، أولسنا على الحق يا أبتاه؟ هكذا كان جواب علي الأكبر ابن العشرين سنة لأبيه، وكان رد الحسين عليه السلام: بلى، والذي إليه مرجع العباد. فرد عليه ولده بقوله: إذن لا نبالي ما دمنا نموت محقين. وإن الحسين عليه السلام لم يكن ينتظر من ولده غير هذا الجواب، ولكنه لم يتمالك إلا أن يزهو بمثل هذه الروح التي يحملها شاب في مطلع شبابه، فرد عليه قائلا: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. في حلقة الغد سنتابع الحديث أيها الأعزاء عن بطولات الشباب في كربلاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحث اليوم هو التخطيط والبرمجة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ صدق الله العلي العظيم. حين يسير الإنسان في طريق واضح سوي فإنه يمشي منتصب القامة، نظره متجه إلى الأمام، لأنه مطمئن للطريق الذي يسير فيه، لا التواءات ولا حفر ولا مطبات يخشى من الوقوع فيها أو الاصطدام بها. بينما حين يسير الإنسان في طريق متعرج لا يعرف هو طبيعة هذا الطريق، فسيضطر لتركيز نظره على مواضع خطواته، وهذا يعني أنه سيضطر لطأطأة رأسه، يكون منحنيا مطأطئ الرأس حتى يرى ما أمامه من طريق، لأنه لا يدري ما يواجهه في الخطوة القادمة. وهذا ما يعيشه من يعانون ضعف النظر، اللي عنده ضعف نظر ويمشي، وخاصة في الليل في مكان ما يعرف، في درج، في مطبة، تحس يمشي شوية شوية ويطالع مكان قدمه، موطئ قدمه، خطوته التالية كيف تكون. بينما إذا كان الإنسان يمشي في طريق واضح، حتى لو لم يكن مبصرا فإنه يستطيع السير فيه بثقة. في بعض الأحيان إنسان مكفوف كفيف البصر يمشي ويعرف طبيعة الطريق اللي هو يمشي فيه، يدري هذا الطريق ما في لفة، ما في مطبة، ما في حفرة، خلاص يمشي على طول. لماذا؟ لأنه مطمئن للطريق الذي يسير فيه، طريق واضح أمامه. الآية الكريمة تعطينا مثالا للتفرقة بين الحالين. الآية تقول أفمن يمشي، يعني الإنسان الذي يمشي مكبا على وجهه. كيف يعني مكبا على وجهه؟ في أصح التفاسير مكبا على وجهه يعني وجهه يكون إلى الأرض، ما يطالع قدام، يطالع تحت عند موضع أقدامه. ليش؟ لأنه ما متأكد من الطريق اللي هو يمشي فيه، طريق فيه التواءات، طريق فيه حفر يمكن تكون، فيمشي مثل المكب، يعني نظرة إلى تحت يكون. هذا واحد. في المقابل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا منتصب القامة، ما يحتاج ينحني، ما يحتاج يطأطأ رأسه. ليش ما يحتاج ينحني ويطأطأ رأسه؟ الطريق واضح أمامه، سويا على صراط مستقيم، يعلم أن الطريق مفتوح أمامه وسوي ومستقيم أمامه، فقامته تكون منتصبة. الآية الكريمة تسوق هذا التشبيه وهذا التمثيل للتفريق بين نوعين من الناس: أناس يعرفون الطريق التي يسيرون فيها مطمئنون إليها، هؤلاء يسيرون بقامة منتصبة مطمئنين، وأناس يسيرون في الطريق وهم لا يعرفون خارطته، لا يعرفون طبيعته. وبعبارة أخرى، من يعمل مع تخطيط مسبق. إذا رأينا أن نعطي مفهوم واضح وحديث للمثال، هناك إنسان يخطط لحياته، يخطط لأعماله، عنده خطة، عنده خارطة الطريق، هدف محدد أمامه، إيش يريد يسوي، والطريق واضح أمامه، يعرف طبيعة الطريق، عنده خارطة الطريق واضحة. هذا الإنسان يكون سيره، يكون مشيه مشية الواثق المطمئن، نظره إلى الأمام. بينما الإنسان الذي لا يحدد هدفه في سيره، الذي لا يضع له خارطة الطريق مسبقة، ما يعرف إيش طبيعة الطريق اللي هو يمشي فيها، هذا مكبا على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني لازم يطأطأ رأسه حتى يشوف محل خطواته ومحل مواضع أقدامه. فنستطيع أن نستنتج من الآية الكريمة الدفع والتشجيع باتجاه أن يكون الإنسان صاحب تخطيط في حياته لمهامه لأهدافه لغاياته. لازم تكون عندك خطة، لازم تكون خارطة الطريق واضحة أمامك حتى تسير سير الواثق سير المطمئن، تنظر إلى الأمام. أما إذا انعدمت الخطة عندك ولم تتضح خارطة الطريق أمامك فستكون كما تقول الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه مطأطئ الرأس، بينما إذا كنت صاحب تخطيط لا يمشي سويا على صراط مستقيم، طريق واضح أمامه. الأعمال لا تكون ارتجالية، الأعمال لا تكون انفعالية، الأعمال لا يبدأ فيها عند آخر الوقت وآخر لحظة من دون مقدمات ومن دون إعداد. لا، الطفل وهو في البيت عائلته تربيه على هذا الأمر، الوقت يكون منظم، الطفل يعرف أنه الساعة كذا لازم ينام، الوقت الفلاني هو وقت لعب، اليوم الفلاني هو يوم نزهة يوم ترفيه، يعرف أن هناك للوقت خطة، المال أيضا لصرفه خطة، العائلة عندها ميزانية، الأولاد من بداية فهمهم وإدراكهم يعرفوا أن مصاريف البيت لها ميزانية معينة. بابا أريد الشيء الفلاني، يقول إن شاء الله بابا الشهر القادم نحسب حساب في الميزانية لشراء هذا الشيء، هالشهر ميزانيتك للعبك مثلا ميزانية الترفيه هالقد، بالتالي في ميزانية في تخطيط. السفر وحتى الطلعات الترفيهية أيضا تخطيط، هناك من بداية العام اللي يريد يسافر يخطط لرحلته في العطلة السنوية، يعني من قبل 9 أشهر 10 أشهر أكثر وهو يخطط هالسنة إذا أريد أسافر وين أسافر، يرتب وضعه يحجز له يرتب أموره يدرس الموضوع. الخطوة القادمة ما هي؟ ما هي الخطوة التالية؟ في اليوم التالي ماذا ستصنع؟ الإنسان يفكر بهذه الطريقة، هذه هي طريقة التخطيط وطريقة التنظيم وطريقة التدبير التي يأمر بها الدين ويربي عليها. في المجتمعات التي لا تمتلك مثل هذه الثقافة الناس يأخذون قراراتهم ارتجاليا في آخر لحظة، نهاية السنة قبل العطلة بسبوع سبوعين أو بكم يوم يفكر في السفر، وتعال شوف الزحمة على إدارة الجوازات. ليش زحمة على إدارة الجوازات؟ لأن كل الناس يريدوا يرتبوا أوضاع سفرهم في هذه الأيام، ما في ترتيب مسبق، الحجز مشكلة، أمور السفر مشكلة، لأن في الغالب القرار يتخذ في آخر لحظة ما مخطط إليه، وفي بعض الأحيان ارتجالا، وفي بعض الأحيان يكون من وحي المناكفة ومن وحي التحدي. هذا إنسان يعني لا يخطط لحياته، إنسان لا يوظف عقله التوظيف الصحيح، لا يتعاطى مع الحياة التعاطي الصحيح. الدين يربي الإنسان على أن يكون مخططا لأموره. كل شيء سبحان الله حينما تراجع التعاليم والنصوص الدينية تأمر الإنسان بأنه في كل شيء ينبغي أن يصدر عن تفكير، أن يصدر عن تخطيط. الله يريدك أن تكون منظم، خلقك في كون منظم، جعل حياتك ضمن سنن منظمة، العبادات التي وضعها لك وضعها لك على أساس نظام تفصيلي دقيق. والروايات عندنا أيضا حتى الكلمة لا تتكلم كلمة اللي أنت مفكر فيها، واحد يقول يلا يقول كلمته وتالي شوف شو يصير، زين وماذا بعد كلمتك التي قلتها؟ وفخر وشجاعة أنا أجي أخطب وأتكلم فقط، ماذا بعد هذه الكلمة؟ ماذا يترتب عليها؟ أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. العاقل لما يقول كلمة أول يمررها على قلبه على عقله وبعدين تجري على لسانه. الأحمق اللي ما يستفيد من عقله بالعكس يقول الكلمة أول وتالي يتورط بها، كيف يعالج آثارها، كيف يتعاطى مع تداعياتها. هذا ليس صحيحا. النصوص الكثيرة، أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. كل حركة صغرت أم كبرت يحتاج تكون عندك معرفة، يحتاج تكون عندك خارطة الطريق لها. وعنه عليه السلام: التفكير في العواقب ينجي من المعاطب. وعنه عليه السلام: إذا قدمت الفكر في جميع أفعالك حسنت عواقبك، عواقبك تكون حسنة وسليمة. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعتمد التفكير، أن يحدد هدفه في كل شيء، سواء كان أمرا صغيرا أو كبيرا، في الشأن الخاص في الشأن العام. ماذا تريد؟ ماذا تريد من كلامك؟ ماذا تريد من عملك؟ ماذا تريد من حركتك؟ الهدف خليه يكون واضح أمامك. وأيضا خارطة الطريق ينبغي أن تكون واضحة أمامك، تعرف الطريق اللي أنت ماشي فيه. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن الذي يستفيد من تعاليم الدين، والذي يوظف عقله خير توظيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب الذين يستفيدون من عقولهم، والذين يحسنون التفكير والتخطيط لأمور حياتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. معا نستمع بعد الاستعراض في الساعة 7:38 لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 7:44. حضارة الإسلام، تستمعون لها في 7:49 عند 8 تماما، نشرة إخبارية مفصلة. من خصائص سيد الشهداء عليه السلام في 8:10 عند 8:25 استفتاءات. قواف حسينية تأتيكم في 8:44 بعدها تستمعون للوصايا الخالدة. اسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في تمام 9:00، عند 9:15 على الهواء مباشرة، حدث وحوار. في الساعة 10 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. بعد الأخبار يأتيكم برنامج ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني، وفي الساعة 10:42 الحسين سفينة النجاة. حصاد المساء في الساعة 11 بعد الحصاد فلسطين اليوم، وعند 12 تماما المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة الفلاح حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
حضرات المستمعين، على مدى العديد من حلقات هذا البرنامج تحدثنا حول الحركات الإصلاحية في العالم العربي، والتي تعد في حد ذاتها خطوة على سبيل الرقي بالأمة الإسلامية ذات الحضارة العريقة. وتعرفنا وإياكم على زبدة أفكار المصلحين في العالم العربي من أمثال السيد جمال الدين الأسد آبادي والشيخ محمد عبدة وخير الدين التونسي ومحمد رشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب. وها نحن اليوم نفتح نافذة أخرى على الحركات الإصلاحية، ولكن في إيران. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، إن القرنين الأخيرين بما حمله من تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية يعدان عصرا مهما في تاريخ إيران. إن هذا العصر يبدأ بقيام الدولة الغاجرية في إيران، التي تأسست في عام 1794 ميلادي. والملاحظ لمن يقرأ تاريخ الدولة القاجارية التي أقامها محمد خان قاجار أن الدول الاستعمارية الغربية أخذت تتوجه بأنظارها الطامعة نحو إيران بعد حكم فتح علي شاه الذي هو ثاني ملوك القاجار. ولعل تصويب أنظار الطمع إلى إيران كان بسبب قربها من بلاد الهند، التي كانت ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للبريطانيين. إن الدولة الغاجرية لم تكن دولة قوية، وأدى الضعف السياسي والاقتصادي في إيران زمن حكمها إلى أن تقيم الدول الغربية معها وحتى روسيا القيصرية علاقات سياسية غير متكافئة، مما اضطرت معه إيران في ذلك الحين إلى التوقيع على اتفاقيات جائرة. فلقد تنازل القاجار عن أجزاء من إيران في شمالها وشرقها لروسيا القيصرية.
وإزاء هذه الظروف مستمعين الأكارم، تأسست في إيران الحركات الإصلاحية الداعية إلى استعادة عزة المسلمين وعزة البلاد، وكان لمراجع الدين والقادة الدينيين دور فاعل في حركة النهضة الإسلامية في إيران. ومن رجال الإصلاح في إيران في ذلك العهد الملا أحمد النراقي والملا مهدي النراقي والشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد محمد مهدي بحر العلوم الطبطبائي.
نعم أعزائي الكرام، لقد واجه علماء الشيعة في إيران بكل قواهم الوجود الاستعمارية في إيران. والحقيقة أن علماء الشيعة لم يقبلوا المهادنة قبال الاستعمار بأي شكل من الأشكال، بل رفعوا راية الجهاد دفاعا عن بيضة الإسلام وذودا عن حياضه. وخلال الحربين بين إيران وروسيا القيصرية ما بين عامي 1813 و 1826 ميلادي، كان لعلماء الدين حضور فاعل في ميادين الحرب. ويحدثنا التاريخ أن الروس القياصرة هاجموا بعض المدن الحدودية في إيران مثل قرباغ وغنجة وشيروان، مما جعل الأهالي يستنجدون بعلماء النجف الأشرف.
على أي حال، إن تدخل علماء الدين لصالح مصالح الناس إن دل على شيء فإنما يدل على رغبتهم في حماية المسلمين من اعتداءات الأجانب. إنهم في الحقيقة أدوا دورهم القيادية والريادية في زعامة الأمة انطلاقا من الرؤية الإسلامية التي لا ترى فصلا بين الدين والسياسة. وكان لعلماء الدين وجود في ساحة الحرب مع الروس، ومن هؤلاء العلماء السيد محمد المجاهد والسيد نصر الله الأسترابادي والسيد محمد تقي القزويني والملا أحمد النراقي الكاشاني. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان.
نعم سيدي الكرام، إن قيام المذهب الشيعي على أساس فتح باب الاجتهاد كان له كبير أثر في الحركات الإصلاحية في إيران. ومن بعد الحرب بين إيران الغاجرية وروسيا القيصرية بدأت أجواء جديدة تعد لمواجهة المد الاستعماري الذي ليس بالضرورة أن يكون عسكريا. ولابد من القول لكم أعزائي الكرام أن بريطانيا، ومن أجل الوقوف بوجه الفكر الإصلاحي الديني في إيران، عملت على إشاعة أفكار هدامة مثل الفكر الإلحادي والفكر الماسوني. وإزاء هذا كان من واجب علماء الدين في إيران الوقوف بوجه الأفكار المسيئة للدين والمجتمع.
وعملت بريطانيا وروسيا القيصرية على إثارة الفتن الطائفية في إيران، ومن تلك الفتن البابية، وهي فرقة ولدت في أحضان الاستعمار، حيث ادعى رجل اسمه علي محمد الشيرازي أنه باب لإمام العصر. والمؤسف أن البابية بقيت مسلكا دينيا وإن كان معوجا حتى بعد موت الباب، وكان أن تشعبت البابية إلى شعبتين، الأولى الأزلية وهم أتباع يحيى صبح الأزل، والبهائية وهم أتباع ميرزا حسين علي بهاء، علما أن الاثنين أخوان وكانا من أتباع الباب علي محمد الشيرازي. وكان الروس القياصرة قد دعموا الاتجاه الأزلي، بينما البريطانيون ساندوا البهائية.
أعزائي الكرام، سنتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله أحداثا مرت على إيران في العصر القاجاري، وخاصة في عصر ناصر الدين شاه رابع ملوك القاجار.
وسيأتي منا حديث حول دور علماء الدين في إيران في حركة التنباك والحركة الدستورية من بعد ذلك.
نشكر لكم حسن متابعتكم هذا البرنامج الذي جاءكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى اللقاء.
والسلام خير ختام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس
الرضا. الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. القوات اليمنية تتبنى عفو النائب الرئيس الإيراني، يؤكد أن تحقيق الإنجازات الدفاعية في البلاد تم بواسطة الكفاءات العلمية المحلية. القوات اليمنية تتبنى عملية إغراق السفينة إنترنت سي أثناء توجهها إلى ميناء إيلات. وكتاب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ بقوة راجلة للاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إنجازات البلاد على المستوى الدفاعي تحققت بفضل الكفاءات العلمية المحلية وتوجيه السلطات المعنية، وشدد عارف على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير التقنيات العالية المتعلقة بمجال الدفاع والأمني، معتبرا توسيع التعاون بين القطاع الدفاعي وجامعات البلاد أهمية أساسية. وفي جانب من حديثه أشاد نائب